من جملة الثمرات المذكورة سلام عليكم من قول بالكشف والناقل هذه الثمرة أنه إذا تحقق العقد بين أصيل وبين قبولي المالك من قبل الفضولي لم يجزل عقدا بعده، إما لم يطلع وإما اطلع ولم يجز بعده ولم يرده أيضا. قالوا بأنه بناء على الناقل يتمكن ذلك الأصيل الذي تعاقد مع الفضولي أن يهدم العقد ويفسخه من جانبه، وأما بناء على الكشف فلا يجوز، إذ ربما تتحقق الإجازة من قبل الأصيل ويستكشف تأثير العقد من زمان تحققه بين الأصيل وبين الفضولي. فلأجل هذا على الأصيل المتعاقد مع الفضولي الصبر والانتظار إلى أن يظهر أن المالك الذي عقد الفضولي لا من جانبه، عقد على ماله بدون إذن من، هل يجيز أو يرفض ويرفض. سلام عليكم. جناب الشيخ أعلى الله مقامه يضعن بترتب هذه الثمرة ويقول بأنه بناء على الناقل لم يتم العقد بعده، لأن الإجازة الناقلة معناها جعل العقد جزء السبب المؤثر والإجازة الجزء الآخر، فبعد قبل انضمام هذا الجزء الآخر وهو الإجازة لم يكن ما تحقق من إيجاب وقبول بين الأصيل والفضول عقدا، يعني عقدا مؤثرا، يعني عقد على حد الناقص، تأثير الناقص بل موجود لكن التأثير التام لا مو متحقق. السلام عليكم ورحمة الله. ونحن قام الدليل عندنا على جواز الفسخ في بعض الموارد، هذه الموارد هم مسلمة لا ريب فيها، يعني وإن إذا كان مختلف فيها لا يمكن الاستشهاد بها لتثبيت هذا الجواز بناء على النقل في مسألتنا. من جملة تلك الموارد ما إذا تحقق العقد، يعني الإيجاب والقبول، ولكن شرط تأثير هذا العقد لم يتحقق بعده، مثل عقد الهبة، مثل عقد الصرف يعني بيع الصرف، مثل الصدقة، الصدقة هم هي بعد من مصادق الهبة العامة، الوقف مثلا، هاي الأمور، هذه الأمور اللي مشروطة بالقبض. سلام عليكم ورحمة الله. إذا تحقق الإيجاب والقبول ولم يتحقق القبض بعده، يعني الآن الواحد قال وهبتك كتابي، هذا المتهم أيضا قال قبلته، اتهبته، ولكن القبض الخارجي لم يتحقق. العقد في الهبة يكون كل العقد، الإيجاب والقبول جزء المؤثر، يحتاج إلى شرط. الشرط ما هو؟ إقبال العين الموهوبة إلى المتهم. كذلك في الصدقة، كذلك في عقد الصرف نحتاج إلى التقابض، في عقد السلم نحتاج إلى الإقباض، إقباض الثمن في المجلس. خب هذا القبض ما متحقق بعده، هل يجوز للواهب مثلا في مثل هبة يجوز الرجوع عن هبته أو لا يجوز الرجوع عن هبته؟ نعم يجوز الرجوع عن هبته. لماذا؟ لأن السبب المخرج للمال عن الملك بتمامه لم يتحقق بعده، لفرض أن العقد في الهبة يفترق عن العقد في البيع. العقد في البيع يكون تمام السبب المملك، إذا تحقق بيع وشراء بين أصيلين العقد هو السبب المؤثر، ليس هناك شيء آخر. ولكن في عقد الهبة يتوقف هذا التأثير على انضمام القبض، يعني إقباض الهبة العين الموهوبة للمتهم، وهذا الإقباض بعده لم يتحقق. لم يشك الفقهاء في أنه يجوز الرجوع وفسخ العقد الواحد. زين هذا الموضوع. وكذلك إذا تحقق العقد وتحقق الشرط أيضا، ولكن كان لأحد المتعاقدين خيار في ذلك العقد، أيضا قالوا يجوز لذي الخيار فسخ العقد في مدة خياره، طبعا مو بعد انقضاء المدة، لا في مدة الخيار، مثل البيع. إذا تحقق بيع الكتاب بالدينار وحصل التقابض مثلا، حصل أو لم يحصل، هذا بعد ما يحتاج إلى تقابض، هو بمجرد الإنشاء يخرج الكتاب من ملك البائع ويخرج الثمن من ملك المشتري، بعد ما يحتاج إلى تقابض. لكن تحقق أو لم يتحقق مو مهم، ما دام في المجلس أحد المتعاقدين قال فسخته، هذا يجوز له الفسخ أم لا؟ نعم يجوز، مع أن السبب تامها، السبب ماكو بنقص، ماكو حالة منتظرة، لا يكون هناك شيء يتوقف تأثير الإيجاب والقبول عليه، لا هو أثر، هو تمام المؤثر، تحقق، لكن هذا الحق الخارجي موجود لأحد المتعاقدين أو لكليهما، سأنظر الموارد تختلف، يجوز الفسخ. زين، إذا كان العقد المؤثر متحققا وكان فسخه جائزا، فإذا كان جزء العقد متحقق يعني بس الإيجاب، شرط التأثير بعد ما متحقق، هذا فسخ يكون يصير أسهل مؤونة، صحيح أو لا؟ مو قضية قياسة، هذاك العقد إذا متحقق هو كل السبب المؤثر، كل السبب المؤثر إذا تحقق يجوز العدول عنه، يجوز فسخه وهدمه بهذا الحق المجحول، مثلا أفرضه إذا خيار كان، حتى إذا ما كان خيار بالتفاسخ هم يجوز، لكن التفاسخ من الطرفين يصير، الفسخ من أحد الطرفين بالخيار يصير. فيما نحن فيه تحقق العقد لكن بين فضولي وأصيل، الإجازة من المالك بعده لم تتحقق، فالعقد الآن لم يؤثر بناء على النقل، الإجازة لم تتحقق، فالعقد أيضا لم يؤثر في الملكية، بل هو جزء السبب المؤثر، الشرط بعده لم يتحقق، مثل النار موجودة لكن التماس غير متحقق مثلا، هدم هذا العقد يكون أسهل وأخف من هدم ذلك العقد الذي تمت كل أموره ولكنه قابل للفسخ بالحق الخارجي. خب الحكم يقول الشيخ واضح، بناء على النقل يجوز لذلك الأصيل إذا اطلع أن هذا الطرف الآخر كان فضوليا لم يكن أصيلان، هذا ما يقدر ينتظر أنه ذاك المالك يجيز لا يجيز كذا، يرفض هذا المطلب يريد يفسخ، يجوز له الفسخ؟ نعم بناء على كون الإجازة ناقلة يجوز الفسخ، لأنه يصير شبيه موارد اللي يتحقق العقد بين أصيلين، ولكن الموجب قبل أن بعد أن قال بعته وقبل أن يقول المشتري قبلته هو يقول عدلت عن إيجابي. يعني هذا الجزء المقتضي اللي هو إيجاب هذا يهدمه ويحل، هذا هم يجوز. لذلك يقولون من شرائط العقد أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول رجوع من قبل الموجب، هذا هم واضح. وأما إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة، هل يجوز لهذا الأصيل الفاسق أو عليه الانتظار؟ لا، بناء على الكشف لا يجوز، لا بد من الانتظار. واضح ليش؟ لأنه على تقدير تحقق الإجازة يستكشف أن العقد قد أثر أثره من زمان تحققه، مو من زمان تحقق الإجازة، والمال قد خرج من ملك الأصيل بنفس العقد حينما تعاقد مع الفضولي، ودخل في الملك من عقد الفضولي على ماله. كيف يريد أن يفسخ العقد من حقق بعد خيار شيء هم خماك وحق خارجي حتى يستند هذا الفسخ إلى ذلك الحق الخارجي؟ فلا يجوز. هذه ثمرة مترتبة على القول بالكشف والله. المحقق القمي على الله مقامه ناقش في ترتب هذه الثمرة، قال لا يجوز للأصيل الفسخ حتى بناء على النقل، حتى بناء على النقل. ليش؟ لماذا؟ مع أنه لم يتحقق بعده السبب الناقل، بس الإيجاب مثلا متحقق قبل انضمام القبول، الكل يقولون يجوز الفسخ. المحقق القمي يقول صحيح الإجازة لم تتحقق، ولكن في الشريعة الغراء توجد أحكام وضعية، هذه الأحكام الوضعية لا تدور مدار اختيار المكلفين وإرادات الأشخاص، بل هي تترتب على بعض الأمور شاءوا أم أبوا، هي تترتب قضية تأثير العقد يعني الإيجاب والقبول في الملكية في عقد البيع، تأثير عقد الزوجية عقد النكاح في الزوجية في عقد النكاح، تأثير عقد الإجارة في ملكية المنفعة بإزاء الأجرة. هذه التأثيرات تأثيرات وضعية، يعني تترتب هذه الآثار على هذه العقود على هذه الإنشاءات، حتى إذا كان المنشئ غافلا عن ترتب هذه الثمرة على هذا هو قاصد الإنشاءات، لكن ما عنده علم بأنه هذا الإنشاء مثلا ماذا يترتب عليه، الجاهل بعد الجاهل بالحكم هذا يترتب عليه، القصد موجود، المهم أن القصد موجود. على ضوء هذا المطلب الكلي المحقق القمي يقول عقد الفضولي هنا تحقق بين الفضولي وبين الأصيل، هذا العقد لا شك في أنه في نظام الكون يكون جزء مؤثر لسبب التمليك والتملك، يعني قبل هذا العقد الفضولي مثلا اللي اذا كان الفضولي من قبل البائع باع هذا الكتاب، الشخص الذي يتعامل مع الفضولي مشتري هو مالك للثمن، قبل هذا العقد كان الثمن ملكا طلقا لهذا المشتري لا يحق لاحد ان يزاحمه فيه، واضح هذا. لكن حينما تحقق العقد الفضولي هنا ياتي خطاب الى هذا الاصيل يقول انت قف هنيئا، تحقق عقد مع هذا الفضولي حتى نرى أن الجزء الآخر المخرج لهذا الثمن من ملكك هل يتحقق خارجا أم لم يتحقق خارجا. فاتصاف هذا العقد الفضولي بكونه جزء السبب الممالك هذا مو تابع لإرادة ذاك الأصيل، هذا أثر كوني لنفس الإيجاب والقبول الذي يتحقق بين الأصيل وبين الفضولي. يبقى الجزء الآخر، الجزء الآخر هو الإجازة، الإجازة إن تحققت حتى بناء على النقل ها وبناء على الكشف الحكم واضح حتى الشيخ يقبل الكل يقبل لكن كل الكلام على النقل. المحقق القمي يقول بناء على النقل حينما يتحقق الإجازة من قبل المالك وتنضم هذه الإجازة إلى العقد مو قضية استكشاف لكن يظهر أن هذا العقد هو كان جزء السبب مثل الإيجاب اللي هو جزء السبب التمليك وهذا الإجازة هم اللي هو شرط التأثير أو جزء السبب التمليك كل ما تريد تسميه مو مهم المهم له دخل في التأثير فهذه الإجازة ما تقدر أن تقول بأن هذا العقد الفضولي الذي تحقق بين الأصيل وبين الفضولي لم يكن جزء السبب المؤثر هو جزء السبب المؤثر بمجرد أن تحقق هو هذا الأثر هم يترتب عليه بلا تشبيه سابق مو مقام تشبيه هذا يعني مثل الإنسان اللي جاهل بأن هذا السائل أجلكم الله خمر يشرب هذا الخمر ما دام هو جاهل لأنه شبه موضوعية بعد رفع ما لا يعلم شبه موضوعية يشرب الخمرة خب يشرب الخمرة ما يرتكب محرم لكن حتى السكر هم يجي ها السكر خب ما يدوم مدار الإرادة والاختيار ذاك أمر وضعي يترتب على هذا التناول تناول هذا السائل كأنه المحقق القمي يقول تأثير الإيجاب والقبول في كون هذا الإيجاب والقبول هذا العقد الصادر بين الفضولي والأصيل تأثير في جزئية سبب الملكية هذا أمر يترتب على هذا الإيجاب والقبول ما تقدر تسلب هذه الخصوصية هذا التأثير الناقص عن هذا الإيجاب والقبول وقد تحقق إذا تحقق عليك الانتظار إلى أن ذلك الجزء الآخر المتمم المكمل لسبب التمليك والتملك هل يتحقق أم لا يتحقق فإذا تحقق إذا تحقق هذا الذي يستفاد أن هذا الذي إيجاب والقبول الذي أنشئ بين الفضولي والأصيل هذا كان هو جزء السبب المؤثر وجزئيته مسلمة ليست مشكوكا فيها بعد لحوق الإجازة السببية تكمل لأنه الشرط ينضم إلى المقتضي يؤثر بالتالي المحقق القمي يقول بما أن هذا أثر وضعي لهذا العقد فلا بد من رعاية هذا الأثر الوضعي ولا بد من انتظار هذا الأصيل حتى يظهر أن المالك يجيز أو يرفض فالثمر انتفت بناء على رأي المحقق القمي لا يجوز للأصيل الفسخ سواء قلنا بالكشف أم بالنار جناب الشيخ أعلى الله مقامه يناقش هذا المطلب يقول صحيح نحن نعلم بأن العقد هو جزء السبب المؤثر وهذه الجزئية يعني التأثير الناقص لا تسلب منه هي أثر وضعي إلا كما جنابك تتفضل هذا كله صحيح لكن الكلام في أنك تعترف أو لا تعترف لا ولا شك أنك تعترف بأن الإجازة يعني الرضا هذا الشرط لتأثير هذا السبب الناقص ومو شرط لتأثير السبب الناقص فإذا كان شرطا لو تجارت عنه لا يمكن إنكار هذا المطلب هو شرط للتأثير فقبل انضمام هذا الشرط السبب الناقص هل يترتب عليه معلوله؟
لا
يترتب عليه معلوله يعني إذا كان المقتضي وهو النار موجود لكن لا يوجد ثوب في العالم حتى يحترق بهذا النار هم يأثر في الإحراق؟ ما يأثر في الإحراق صحيح هو جزء السبب المؤثر هذا لا نشك بناء على الناقل والجزء الآخر هو الإجازة لكن على كل حال هذا العقد إذا يريد يأثر في الملكية يحتاج إلى تحقق شرطه الشرط مو متحقق فعلا فإذا لم يكن متحققا فهذا المال بناء على الناقل لم يخرج من ملك الأصيل بحسب الظاهر ها لأنه لا نعلم أن الإجازة تنضم أو لا تنضم ربما يتحقق الرفض من قبل المالك فما هو الموجب لمنع هذا الأصيل من أن يفسخ وأن يعدل عن هذا العقد الناقص، يعني المقتضي الذي لم يؤثر بعده في مقتضاه. نعم أنا أماشيك أيها المحقق القمي، لكن هاي المماشات لا تنفعك. أقول أنت امنع الأصيل من أن يفسخ اعتمادا على آية وجوب الوفاء بالعقد. يعني هكذا أقول، قل إن الأصيل تعاقد مع الفضولي، تحقق البيع والشراء، هذا البيع والشراء عقد، هذا العقد مشمول لعموم أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود هم خطاب إلى المتعاقدين، يعني أيها المتعاقدين فيا بعقدكما. خب الفضولي خب ما إلى وفاء بالعقد، الفضولي شنو شأنه، لكن الأصيل إلى شأن. نعم، فمن باب إيجاب الوفاء على هذا الأصيل نقول بأنه لا يجوز له الفسخ. يعني نلزم هذا الأصيل بالبقاء على مضمون العقد الذي أنشأه مع الفضولي إلى أن يتبين الأمر وواقعه، أنه هل تجيء الإجازة، تلحقه الإجازة أو لا تلحقه الإجازة، من باب وجوب الوفاء لا من باب أن هذا العقد جزء مؤثر وجزئيته تكوينية لا يمكن سلبها عن العقد. هذا ما يفيد، لأنه جزئية تكوينية سلمناها لكن الشرط مو متحدد. هو هم الشيخ يقول لا، هذا هم لا يفيد المحقق القمي. ليش؟ لأن الآية تقول أيها المتعاقدين فيا بعقدكما، موضوع وجوب الوفاء هو العقد. بني هذا إذا فسخ الأصيل تحصل شبه مصداقية في أن العقد بقي عقدا حتى يجب الوفاء به، أم زالت عقديته راحت. إذا كان عندنا شك لا يجوز التمسك بالعام في مورد الشبه المصداقية لنفس العام، هذا يصير حين التمسك بآية وجوب الوفاء مثل التمسك بأكرم العلماء للحكم بإكرام زيد مع أنه لا نعلم هذا زيد عالم أم ليس العام، هذا ما يصير، لا يقول به أحد. بالنسبة إلى التمسك بالشبه المصداقية للمخصص للعام يوجد البعض يقول بأنه لا مانع من الرجوع إلى أصالة العموم، لكن بالنسبة إلى نفس العام إذا كان عندنا شبهة موضوعية ومصداقية هذا قطعا لا يجوز، لأن الدليل خب ما يتكفل إثبات موضوع ولا نفي موضوع، طبعا ما يتكفل. على فرض إحراز عالمية الزيد يجوز التمسك بأكرم العلماء والحكم بوجوبه، أما إذا قبل العلم كيف تتمسك بأكرمه؟ هنا كذلك الشيخ يقول إذا ما كان هذا الفسخ من قبل الأصيل يدرج الموضوع في المسألة الشبه المصداقية، نعم كان لنا الرجوع إلى آية وجوب الوفاء بالعقد والحكم بأنه مثلا لا يجوز الفسخ للأصيل، يجب لأنه يجب الوفاء، لكن ربما أصلا العقد ما بقي العقد، لأنه شنو العقد؟ هاي المعاهدة، هذا الحبل الذي يعقد بين البائع والمشتري، تحصل عقدة شدة تحصل بينهما، وبهاي ربما انحلت هي حينما قال فسخته. إذا لم تكن موجودة إلا كنت تستصحب العقد، استصحاب العقد هنا ما يفيد لأنه يصير مثبت، الأصل مثبت مو حجة إلى آخره، بالتالي هاي الثمرة تحققت بين الكشف والنقد. ينتقل الشيخ إلى ثمرة أخرى وهي أن الأصيل سمو قضية الفسخ، هل يجوز له أن يتصرف في من انتقل عنه أو في من انتقل إليه بالعقد الفضولي أم لا يجوز أن يتصرف؟ هذا هسه أول نكمل هاي الأسطر المرتبطة بهذه الثمرة. إحنا نوصل ومنها أن فسخ الأصيل انحلال العقد، أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر، مقصود إجازة الآخر يعني إجازة من عقد الفضول على ماله، هذا بعد مقصود واضح، مبطل للعقد على القول بالناقل دون الكشف. معنى أنه مبطل ما هو يبينها، بمعنى أنه لو جعلنا الإجازة ناقلة كان فسخ الأصيل نظير فسخ الموجب قبل قبول القابل. في أي جهة نظير هذا؟ يعني إذا كان عقد بين أصيلين، الموجب قبل انضمام القبول قال عدلت عن إيجابي، ندمت على هذا العقد وإلى آخره. الموجب قبل كفسخ الموجب قبل قبول القابل في هذه الجهة، في كونه يعني هذا الفسخ الأصيل ملغيا لإنشائه السابق يعني لإجابه السابق، كذلك هنا هذا فسخ الأصيل هم يلغي ذلك العقد الفضولي اللي تحقق مع الفضولي. هذا بناء على النقل. بخلاف ما لو جعلت كاشفة فإن العقد تام من طرف الأصيل، العقد تام لأنه تحقق إجاب وقبول وتعهد من عندها، هذا تحقق، لابد من أن يبقى على هذا التعهد حتى يظهر الأمر والحال. غاية الأمر تسلط الآخر على فسخه. نعم، من عقد الفضولي على ماله يمكنه أن يرد العقد الفضولي لأنه مالك ذاك، الناس المسلطون على أمواله، لكن الأمر بيد ذاك لا بيد هذا الأصيل. خب، هذا اللي الآن جناب الشيخ يتفضل به يعني فسخ الأصيل مبطل للعقد بناء على النقل، مبني على ما تسالموا عليه. يعني لماذا نحن قلنا أو وقال المشهور بأنه بناء على الناقل يجوز للأصيل رفع اليد عن هذا العقد؟ يقول هذا نظائر إليه بالفقه، على ما تسالموا عليه من جواز، هذا واحد، إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه قبل إنشاء صاحبه، يعني بعد تحقق الإيجاب يندم يرجع، هذا واحد من الموارد، هذا مسلم يجوز، بل قبل تحقق الشرط. ليش يأتي قبل تحقق الشرط؟ لأنه العقد صاير تام، فإذا حتى إذا كان العقد يعني الإجابة والقبول متحقق لكن الشرط مو متحقق جاز الفسخ، ففي مورد عدم تحقق نفس العقد يعني بس الإجابة متحقق، هذا يكون أوضح وجها، جواز الفسخ يكون أوضح بعد ذلك. يأتي بكلمة بل قبل تحقق الشرط صحة العقد، مثل إيش؟ كالقبل في الهبة والوقف والصدقة ونظائره. هذا تقريب الثمرة. الثمرة إلى هنا خلصت بعد بناء على الكشف لا يجوز، بناء على النقل يجوز الفاز. لكن الشيخ استيعابا للآراء يقول فلا يرد، بناء على هذا التقريب والتثبيت اللي ذكرناه، فلا يرد ما اعترضه بعض، يعني البعض اعترض على ترتب الثمرة على الكشف والناقل، هكذا اعترض من منع جواز الإبطال حتى على القول بالنقل يعني مثل الكشف، يعني لا يجوز الإبطال، فإذا ثمرة لا تترتب على القول بالكشف في هذه الجهة في قضية الفسخ. الفسخ باطل ممنوع، قلنا بالكشف أم بالنقل؟ من منع جواز الإبطال على القول بالنقل مثل القول بالكشف. هذا البعض علل، لماذا؟ معللان بأن ترتب الأثر على جزء السبب، جزء السبب يعني العقد اللي يتحقق بين الفضولي وبين ذاك الأصيل بعد انضمام الجزء الآخر يعني الإجازة الناقلة، هذا حكم وضعي، هذا من أحكام الواقع، يعني هذه آثار وضعية، يعني الجزئية أمر وضعي تكويني، لا يمكن سلب جزئية العقد لكونها مؤثرة في الملكية، لا يمكن سلبها عن العقد. هذا العقد حينما تحقق هذه الصفة تتحقق معها مثل الخمر والإسكار، لا مدخل للاختيار المشتري فيه. المشتري من الفضولي ما له حق لأنه هذه الجزئية ما تحققت بإرادته، بمجرد أن تحقق العقد هذه الجزئية ترتبت على عقده، وإن لم يكن عالما بأن هذا البائع فضولي وليس بأصيل، ثم فيما بعد تبين له. خب بناء على هذا لا يجوز. الشيخ يقول وفيه أن الكلام في أن عدم التخلل الفاسخ بين الجزئي السبب، يعني أحد الجزئين هو العقد، الجزء الآخر بناء على النقل هو يصير الإجازة اللاحقة، أن عدم التخلل الفاسخ بين الجزئي السبب شرط بني، وإلا إذا كان السبب بس هو العقد إذن ما هو شأن إجازة المالك، إجازة من تعاقد الفضولي من قبله، يعني على ماله وإلا ليس من قبله. فانضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط غير مجد في وجود المسبب. من يقول بأنه إذا كان المقتضي له شرط قبل تحقق الشرط يترتب الأثر على هذا المقتضي، هذا معناه إلغاء شرطية الشرط، وأنت لا تقول به. لكن أنا أقول، أريد أن أماشيك شيئا، أقول لك أيها المحقق القومي، إذا تريد تمنع من فسخ الأصيل حتى بناء على كون الإجازة ناقلة، تمسك بعموم وجوب الوفاء. فالأولى في سند المنع، يعني إذا أردت أن تمنع هذه الثمرة وتحكم بأنه حتى على الناقل لا بد من المنع من الفسخ، لا بد من بقاء الأصيل على عقده، استدل بهذه الآية الشريفة: دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفاسخ. يعني إذا فسخ الأصيل نشك في أن هذا العقد الفضولي سقط عن أهلية لحوق الإجازة به وتأثيره أم لم يسقط، قل إطلاق أوفوا بالعقود يشمل هذا العقد، لأنه العقد تحقق، أنت أن أحكم بوجوب الوفاء به. هكذا عدم تحكم بليه دفع احتمال اشتراط عدم التخلل الفاسخ، دفعه بإطلاقات، هذا متعلق بالتأمين، دفع الاحتمال بإطلاقات صحة العقود ولزومها، لأنه آية وجوب الوفاء هم هي دليل صحة العقود هم هي دليل لزوم العقود، في كلا المجالين يتمسك بهذه الآية المباركة. ولكن هذا الدفع والتمسك بإطلاق أوفوا بالعقود أيضا لا يخلو من إشكال. ليش إنه إشكال التمسك في سنة المصداقية؟ لا نعلم، ربما في متن الواقع بهذا الفسخ ذاك الجزء المقتضي راح طار، إذا طار بعد شنو فائدة تتمسك وأوفوا بالعقود مع الشك في تحقق العقد؟ هذا لا يمكن، لا يقول به أحد. فإذا الثمرة هذه تترتب، هذا فرغنا منه، نأتي إلى ثمرة أخرى، هذه الثمرة شوي بها تفصيل، أقوال ثلاثة أكو بها تفصيل وإن قلت قلت، لكن بمقدار ما يسع الوقت تقرأ منها إن شاء الله. ومنها جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء عنه. عنوان الثمرة هذا أن الأصيل مو قضية الفاسخ، يريد أن يتصرف، وكل تصرف هم ليس بفاسخ، يعني هذه الثمرة ليست متفرعة على ما قلناه في الثمرة السابقة، لا هي ثمرة مستقلة، يعني سواء قلنا هناك بأن الفاسخ يجوز أو لا يجوز، الفاسخ والتصرف ليس متلازمين، الفاسخ أولا يتحقق بالإنشاء ويتحقق بالتصرف، لكن لا بكل تصرف، التصرف الذي يكون منافيا لإبقاء العقد، بل هذا التصرف هذا التصرف هو يصير فسخ عملي، وثم هم يحتاج إلى هذا الالتفات، وإلا الإنسان ربما يتصرف بالتصرف المنافي لبقاء العقد ولكنه غير ملتفت إلى أن هذا التصرف فاسخ، فإذا لا ملازمة بين الأمرين، عموم خصوص من وجه بيناتهم، جملة من التصرفات هي فسوح عملية أي لا شك فيها، ولكن بعض فاسخ ليس بالتصرف يعني بالقول يصير، وبعض التصرف أيضا ليس فاسخا عمليا، أكثر يعني خصوصا التصرفات اللي مو متوقفة على المنع، مو متوقفة على المنع، مثلا الفضولي باع هذا الكتاب، الأصيل يريد يطالع، المطالعة ما تتوقف على الملكية، يمكن أن تتحقق حتى بالعارية، يمكن أن نفسها، هذا التصرف هم ممنوع من، أو أن هذا التصرف غير ممنوع من. عنوان هذه الثمرة هذا
سيدنا في الأمثلة نجاب تصرفات متوقفة على الملك.
أكو نوعين من التصرفات، ولا تصرفاتها مو كلها متوقفة على الملك. أحيانا ما تتوقف، بيع العتق يتوقف على الملك، البيع يتوقف على الملك، لكن جملة من التصرفات لا تتوقف على الملك. مو كل التصرفات مربوطة بالملك. مثل قضية تقديم الطعام للضيف، مو شرط إلا أن يكون الطعام ملك للضيف حتى يجوز له، هو الإباحة الكافية. الإباحة شنو؟ العارية هي الإباحة، إباحة التصرف. بل جواز التصرف على كل حال، المهم ماكو ملازمة، المهم هذا. بس بعض التصرفات تتوقف على الملك لا بأس، ما يخالف. جواز التصرف الأصيل في منطقة العام، هذا الأصيل خرج الدينار من ملكه، يعني كان الثمن دينار. الكلام في أنه يجوز له أن يتصرف في هذا الدينار، أو إذا كان هذا البائع المشتري كان فضولي، باع كتابا والمشتري لم يشتريه بثمن نفسه، اشتراه بثمن الآخرين، ثم اطلع البائع أن هذا المشتري لم يكن أصيلا وإنما تعامل معه فضولان، قبل أن يجيز مالك الدينار هذا اللي باع الكتاب يجوز له أن يتصرف في هذا الكتاب أو لا يجوز أن يتصرف له في هذا الكتاب؟ المسألة هي هذه. هنا أيضا بناء على الكشف والنقل المسألة تختلف. بناء على النقل يجوز التصرف، ولكن بناء على الكشف لا يجوز التصرف. لا يجوز لهذا الأصيل الذي تعامل مع الفضولي، لا يجوز له أن يتصرف فيما انتقل عنه، يعني هذا الكتاب إذا كان هو بائع أصيل الثمن بها فضولية، وكذلك لا يجوز له التصرف في الثمن، محروم من التصرف فيهما معا. ليش؟ بناء على الكشف المالك هم يجيز، يظهر أنه بالعقد خرج هذا المال الكتاب من ملكه بلي، ودخل هم الثمن في ملكه. لكن بناء على الناقل شلون؟ بناء على الناقل إذا جعلنا الإجازة ناقلة يجوز له التصرف هناك، لا يجوز بناء على في الدينار لأنه لم يعلم بأنه تملكه أم لم يعلمها، أصابت حدها بالإجازة موجودة. أما في الكتاب كذلك، لأنه يمكن أن يكون قد يجيز وقد خرج الكتاب من ملكه من زمان العقد، هذا بناء على الكشف واضح. لكن بناء على الناقل الشيخ يقول يجوز التصرف في ما انتقل عنه. لماذا يجوز التصرف؟ مو بقصد الفسخ، حتى يصير فسخ عملي، لا، يريد يطالع في الكتاب، المطالعة ماكو بها منافات، بعدين يمضي ويكون الكتاب ملك الآخر. ليش؟ لأنه لم يحرز خروج الكتاب اللي هو مبيع من ملكه، فيجوز له التصرف. هذه ثمرة سيئة جواز التصرفات في من تقل عنه بناء على النقل، وعدم جواز هذه التصرفات بناء على الكاش. ومنها جواز التصرف الأصيل في من تقل عنه بناء على النقل. لماذا؟ لأن السبب المخرج للملك لم يتحقق بعده واضح. وإن قلنا يعني المسألة مو مبتنية على الثمرة المتقدمة، وإن قلنا بأن فسخه غير مبطل لإنشائه، في هالمسألة القبلية إحنا سواء التزمنا برأي المحقق القمي أو التزمنا برأي المشهور بأن الفسخ مبطل للإنشاء، المشهور بناء على النقل يقول مبطل للإنشاء، رأي المحقق القمي لا، يقول الفسخ لا يؤثر لأنه جزء السبب متحقق والجزئية أمر تكويني للعقل، هم كل على مبنى. يقول هاي المسألة مو مرتبطة بتلك، سواء قلنا أو لم نقل نفس هذا التصرف هل يكون حكمه التكليفي الجواز أو يكون الحرمة؟ هسا يتعدى الشيخ قبل بيان الثمرة بناء على الكشف، بعد ما بين اسم، ما جاب اسم الكشف بس بناء على النقل قال يجوز، قبل ما يأتي بذكر الكشف وأن بناء على الكشف يجوز التصرف أو لا، جناب الشيخ يعمم البحث إلى غير البحث، شلون يعممها؟ يقول هذه مرأة مثل هذيك العجوزة اللي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت زوجني يا رسول الله. هذه المرأة زوجت نفسها من شخص فضولان، هي أنشأت قالت زوجت نفسي من زيد بن أرقم. هسا تتوقع أنه زيد بن أرقم حينما يطلع على هذا الزواج الاقتراحي المجاني مثلا يرضى مثلا ويصفق مثلا فرحان وكذا مثلا، لكن لا ما صار خبر منه، لا إمضاء ولا ردها، لا إمضاء ولا رد. هل يجوز لهذه المرأة أن تزوج نفسها من شخص أصيل؟ بعد هذا مو فضولي، هذا رجل هنا واقف خطبها وهو هي قالت زوجتك نفسي بكذا مثلا، هذا يجوز أو لا يجوز؟ بل هذا يجوز، هذا التصرف يجوز، هذا هم مثل الإجازة الناقلة في باب البيع، مثل الإجازة الناقلة، لأنه الإجازة بعد لم تتحقق من ذلك الأول، فيجوز لهذه المزوجة نفسها أن تفسخ ذلك العقد وتتصرف بالتصرف المنافي لإمضاء العقد الأول، لأنه إذا كان العقد الأول ممضى بعد ما يجوز إلى أن تزوج نفسها من شخص آخر، ما يصير المرأة الواحدة تكون زوج واحد إلها. لكن بما أن الإجازة لم تتحقق وجعلنا الإجازة هم ناقلة من ذلك الزوج الأول ولم تتحقق هذه الإجازة بعده، يجوز أن تأتي هذه المرأة بعقد آخر على نفسها مخالف لذلك العقد الأول، هذا هم مثل يصير التصرف الأصيل، ماكو فرق في باب البيع. هسا يبين فرعية من هذا القبيل. الفرع الأول هذا يقول فلو باع جارية، يعني هذا مالك الجارية جاء بجاريته وباعها، احتمل أن يكون هذا المشتري الذي بيده الثمن هو اللي يشتريها لنفسه، لكن تبين لا هذا فضولي، الثمن الذي بيده لم يكن ملكا له، هذا فضولي. بس هذا هم تبين أنه باعها من فضولي، ماذا يفعل؟ والإجازة هم ناقلة، بناء على الإجازة الناقلة هذا السيد الذي باع أمته من فضولي قبل لحوق الإجازة من قبل ذلك الذي هو مالك للثمن يجوز له أن يباشر هذه الأمة. المباشرة هم مخالف مقتضى عقد البيع، صحيح يولا، لأنه لا مباشرة إلا في ملكه، يو الملك يو تحليفه وتحليفكم ماكو ملك، الملك هو أنت بعتها كيف تتصرف؟ لا الإجازة ناقلة لم تخرج من ملكه فيجوز له التصرف. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني عقد النكاح. فلو باع جارية، يعني هو أصيل وباع الجارية لكن من فضولية، يعني المشتري فضولي، جاز له كذا، وإذا استولدها، وإن استولدها صارت أم ولد. ليش التعليل هذا؟ لأنها ملكه، يعني الإجازة بعده ما بتحققه، وبناء على الإجازة الناقلة لا زالت هذه الأمة هي ملكه. ومن الفرع الثاني هذا، وكذا لو زوجت امرأة نفسها من فضولية، هكذا زوجت نفسها من فضولية، يعني كأنه الأصيل لا يأتي ليخطبها، هي زوجت، هي قالت زوجت نفسي من كذا مثلا، لكن هذا الكذا هم بعد ما أبدى رغبته في هذا الزواج، أحيانا يصير هالشكل. لابد وكذا لو زوجت نفسها من فضولية فإنه إذا جاء الخطاب الجدد يجوز لها أن تزوج نفسها بالنقد، هذا الذي خطبها الجديد. وكذا لو زوجت نفسها من فضولي جاز لها التزويج من الغير. زين، فلو حصلت الإجازة في المثالين لغت، بعد هنا لا يبقى مورد لتنفيذ عقد الفضولي بالإجازة اللاحقة، لأن المرأة الواحدة ما تتحمل زوجين في زمان واحد لعدم بقاء المحل قابلا. ومن شروط الإجازة كما يأتي عن قريب في تنبيهات الإجازة قام ببقاء قابلية المحل، وإلا إذا خرج المحل عن القابلية بعد الإجازة هم ما تبيه فائدة. والحاصل أن الفسخ القولي وإن قلنا أنه غير مطلع لإنشاء الأصيل إلا أن له فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه مو مقصود بس المال، كل ما يترتب على عقد الفضولي. يعني الفسخ القولي إذا جعلته شنو مؤثر خب هيك ذاك يصير فسخ، وإن قلنا إنه غير مبطل الإنشاء. يعني اخترنا رأي المحقق القمي في المسألة السابقة، اخترنا قلنا بأن هذا الفسخ لا عبرة به، لكن التصرف المنافي لتنفيذ الإجازة هو يسقط الإجازة عن درجة الاعتبار. هذا بعد حتى المحقق القمي يعترف به. يعني المحقق القمي يقول الفسخ القولي بناء على الناقل غير مسقط لعقد الفضولي عن قابلية تأثير الإجازة، وأما إذا تصرفا منافيا لتنفيذ العقد الفضولي بالإجازة هذا قطعا يلغي الإجازة عن درجة الاعتبار، بعد لا يبقى مورد للحق الإجازة. فالمسألة مو مرتبطة حتما هناك، لأنه احنا كلامنا في التصرف. رأي المحقق القومي كان بالنسبة إلى الفسخ يقول أن الفسخ القولي وإن قلنا إنه غير مبطل للإنشاء، ولو قلنا إذا كان يقول أحسن، وإن قلنا يعني كأنه جاي تتردد تميل إلى رأي المحقق القومي، لكن لا رأي الشيخ معلوم شنو. وإن قلنا إنه غير مبطل لإنشاء الأصيل إلا أن لهذا الأصيل فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه، يعني فعل ما ينافي الانتقال على وجه يفوت محل الإجازة، فينفسخ العقد بنفسه بهذا التصرف بهذا الانتقال المنافي للإجازة. هذا أصل الرأي بناء على النقل. هناك شبهات وإشكالات إن شاء الله يأتي التعرض لهم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.